اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن حديث عبد الله بن عمر وأمنا عائشة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وعرفنا بأن هذا الحديث يدل على مشروعية النداء الأول لصلاة الفجر، وجواز اتخاذ المؤذن ولو كان أعمى، ويدل هذا الحديث كذلك على مشروعية العمل بخبر الواحد، وعلى جواز ذكر ذي العاهة بعاهته إن كان المقصود من ذلك التعريف، وأن من فوائد هذا الحديث كذلك أنه يجوز تقليد الأعمى إذا كان يعتمد في آذانه على البصير. ومن فوائده كذلك أن من نوى صياما فله أن يأكل ويشرب إلى أن يتيقن من طلوع الفجر الصادق، ولو شك في طلوع الفجر فإن هذا الشك لا ينبني عليه حكم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم مر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام. وعرفنا بأن هذا الحديث ضعيف، لأنه تفرد به حماد بن سلمة عن أيوب السختياني رحمة الله على الجميع، وأن الصحيح أن الذي وقع في ذلك هو مسروح غلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. وأما بلال رضي الله عنه فقد كان يؤذن الأذان الأول بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أنه قد أخطأ، لأن الأذان الثاني كان يقوم به عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. ثم مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأن هذا التشريع من رحمة الله بعباده، فالمؤذن قد نال الأجر العظيم حين نادى بتلك الكلمات الطيبات التي فيها تكبير ربنا جل جلاله، والشهادة له بالوحدانية، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فناسب أن المستمع يردد خلفه تلك الكلمات من أجل أن ينال بعض ما نال المؤذن من الأجر والثواب. وأن هذا الحديث يقيده الحديث الآخر حين نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المستمع يقول في الحي علتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يناسب أن يقول المستمع حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول نفي الحول وهو التحول، يا رب لا أستطيع أن أتحول من المعصية إلى الطاعة، ولا من الكسل إلى النشاط، ولا من الإحجام إلى الإقدام، إلا بإذنك، إلا بعونك، إلا بإرادتك، إلا بقوتك. وعرفنا بأن القوة أخص من القدرة، ولذلك يقول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال بأن الإنسان في الحي علتين يقول مثل ما يقول المؤذن، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، من أجل أن يجمع بين النصين. ولكن أكثرهم على أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بأن هذا عام. وقوله إلا في الحي علتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله خاص، والعام محمول على الخاص، والمطلق محمول على المقيد. وعرفنا بأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يشمل كل مؤذن، سواء كان أذانه في المسجد، أو كان أذانه في فلات من الأرض، أو كان أذانه بواسطة جهاز من الأجهزة المسموعة أو المرئية. وأن قوله إذا سمعتم خطاب للجميع، للذكر والأنثى، ويستثنى من ذلك من كان في صلاة فإنه لا يجيب المؤذن، فإن في الصلاة لشغلا، ومن كان يقضي حاجته فإن ذلك الموضع ينزه اسم الله جل جلاله أن يذكر فيه. وكذلك من كان في حال إفضاء إلى الأهل، من كان يجامع أهله فإنه لا يجيب المؤذن، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث يرويه أبو عبد الله عثمان ابن أبي العاص ابن بشر الثقفي. قدم مع قومه من ثقيف عام 90، وهو العام الذي يسمى عام الوفود، يعني كثر قدوم الوفود من أنحاء جزيرة العرب لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم هذا الرجل في وفد ثقيف، وكان أصغرهم سنا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضرب لهم قبة في المسجد. هذا الرجل المبارك لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المدة يحفظ من القرآن ويسمع من السنة، فصار أعلم قومه رغم كونه أصغرهم سنا. كان عمره 27 سنة، وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وجعله إمام قومه، يعني جعله واليا على الناس يحكم فيهم، وجعله إمام صلاتهم، وبقي هكذا في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم عزله رضي الله عنه وولاه على عمان والبحرين. وهذه كانت عادة عمر رضي الله عنه، بأنه لا يستبقي الوالي فترة طويلة، وقال لقد هممت إن طالت بي حياة ألا أدع واليا أكثر من 4 سنين، إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفيهم من جوره 4 سنين. هذه سياسة عمر رضي الله عنه، كان يكثر من نقل الولاة، ولا يدع أحدهم يقر في مكانه زمانا طويلا، لهذه العلة، لأن الناس مجبولون على الملل، فإن كان الوالي عدلا فإن الناس يملونه، وإن كان جائرا فيكفيهم من جوره 4 سنين، لعل الله يبدلهم به من هو خير منه. فعزله عمر وولاه على عمان والبحرين، وكانت وفاته رضي الله عنه 51 بالبصرة، توفي في البصرة 51. هذا الرجل المبارك يروي هذا الحديث الذي اشتمل على 3 جمل. الجملة الأولى بأنه قال يا رسول الله اجعلني إماما. ماذا قال؟ اجعلني إمام قومي. طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما يصلي بالناس. قال أهل العلم وليس ذلك من طلب الرئاسة المذموم في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني الناس دائما يتشوفون إلى المناصب ويحرصون على التصدر، ولذلك من عين في منصب فإنه يفتر باسما ويهنئه الناس ويؤتى له بالذبائح وبالحلوى وما إلى ذلك ويسر سرورا عظيما، وهذا حقيقة من الغفلة، وإلا لو عقل فإنه ينبغي أن يعزي نفسه وأن يعلم أنه كان فيما مضى مسؤولا عن نفسه، أما الآن فإنه مسؤول عمن تولى عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يتولى أمر عشرة من الناس إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه جوره. وها هنا عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه ما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رئاسة دنيوية، وإنما طلب منه إمامة في عمل من أعمال الخير وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد علمنا ربنا سبحانه بأن عباد الرحمن الطيبين يدعون الله فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه منة من الله عز وجل، فإنه سبحانه قال عن عباده الطيبين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير وأوحينا إليهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير وأوحينا إليهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هؤلاء هم الأنبياء أئمة الناس في الخير، ولذلك عثمان عليه من الله الرضوان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله لقومه إماما، فماذا قال له؟ قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم، تعيين من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عين عثمان إماما على قومه يصلي بهم، ثم أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بأضعفهم بأن يلاحظ أحوال المصلين خلفه، فإذا وجد من بينهم شيخا كبيرا أو إنسانا ضعيفا مريضا فإنه يجعله قدوة له فيخفف فيه صلاته لئلا يشق عليه. وهذا المعنى ورد في أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وكقوله صلى الله عليه وسلم الضعيف إمام الركب، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولما أطال معاذ رضي الله عنه في صلاته بالناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ، يعني أنت ستسبب للناس فتنة. ولما أطال رجل آخر قال له عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، إن منكم ناسا ينفرون الناس من الدين من طول ما يمكثون في صلاتهم. وهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام تؤخذ مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالستين إلى المئة في صلاة الصبح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المغرب بالطور وحينا صلى بالأعراف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس صلاة الظهر فيمكث في الركعة الأولى حتى يذهب الواحد منهم إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيدرك. فالنقارون الذين ينقرون الصلاة سريعا تعلقوا به الأحاديث الأول التي فيها الأمر بالتخفيف ولم ينتبهوا للأحاديث الأخرى، وينبغي للإمام أن يجعل صلاته وسطا فيجتنب التطويل الممل ويجتنب كذلك التقصير المخل. ودين الله وسط، دين الله وسط بين الغالي والجافي، فالإنسان يجتنب الغلو ويجتنب التقصير. ومثله أيضا في خطبة الجمعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هديه أن يكثر من الكلام ولا أن يطيل المقام في الخطبة يوم الجمعة، بل كانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا، وهكذا دين الله عز وجل. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. هذه الجملة الثالثة، اتخذ مؤذنا أي يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام تمسك به بعض أهل العلم فقالوا يحرم أخذ الأجرة على الأذان، ومثله سائر القرب كالإمامة وتعليم القرآن وما إلى ذلك. ولكن الذي عليه جمهورهم بأنه لا بأس أن يأخذ المؤذن والإمام ومعلم القرآن أجرة إن كانت من بيت المال أو كانت من الأوقاف التي توقف على المسجد ونحو ذلك، لأن الأجرة على الاحتباس لا على ذات القربة، الأجرة على الاحتباس، لأن المؤذن محتبس في هذا المكان، لأن الإمام محتبس، لأن معلم القرآن قد فرغ وقته من أجل هذه المهمة. ولو أنهم منعوا من أن يأخذوا أجرة فسيفضي ذلك إلى أن يضربوا في مناكب الأرض، فيكون بعضهم تاجرا وبعضهم صانعا وبعضهم محترفا وبعضهم محتطبا وبعضهم محتشا وبعضهم راعيا، فيؤدي ذلك إلى ضياع تلك المهام العظيمة وذهابها. هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، ويتضح هذا من قوله: يا رسول الله اجعلني إماما. ثانيا، أن طلب الإمامة غير مذموم إذا أنس الإنسان من نفسه كفاءة، لأنها من الفروض الكفائية، من الفروض الكفائية، ولو تقاعس عنها من يحسن لربما تقدم من لا يحسن. هذا يحصل أيها الإخوان في بعض المساجد، مثلا يغيب الإمام ليس موجودا لعذر ما، وخليفته ليس موجودا لعذر ما، وبعض الناس قد يكون حافظا لكتاب الله أو حافظا لقدر منه، لكنه يستحي ويتقاعس ويتردد، فيبدأ الناس يتدافعون. بعض الناس عنده شجاعة بلا علم وإقدام بغير مؤهل فيتقدم يقول: استو، والناس يستبشرون: ما شاء الله جاءنا شيخ الإسلام. فإذا كبر سمع الناس قرآنا غير الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذا يأثم، هذا الذي تقدم من غير تأهيل يأثم، ويأثم مثله أيضا من تقاعس وتردد ووجل وخاف وهو مؤهل لأن يصلي به الناس. ولذلك عثمان عليه من الله الرضوان ما طلب الإمامة من أجل أن ينال أجرا ولا حبا للتصدر، وإنما أنس من نفسه أنه أعلم القوم، يعني كما ذكرت لكم بأنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المدة التي أقامها مع وفد ثقيف، يعني كان الوفد مشغولين بأمور أخرى وهو كان مقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى منه القرآن، فطلب الإمامة في الصلاة ليس مذموما إذا قصد به وجه الله عز وجل. ثم ثالثا بأن تعيين الأئمة من وظيفة الحاكم، من وظيفة الحاكم، لأن الحاكم هاهنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عين عثمان بن أبي العاص إماما، فقال له اذهب فأنت إمامهم، اذهب فأنت إمامهم. والحاكم قد يفوض من دونه، قد يفوض قاضي القضاء كما كان في بعض العهود، أو وزير الأوقاف كما يسمى في بعض البلاد، أو وزير الشؤون الدينية ونحو ذلك من الأسماء، لكن الدولة مسؤولة عن تعيين هؤلاء الأئمة وتقديم ذوي الكفاءات ومنع غيرهم، لأن الإمامة منصب عظيم، الإمام يقوم مقاما أول من قام فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقام عظيم ما ينبغي أن يتصدر له إلا من كان أهلا. ثم من فوائد الحديث كذلك استحباب التخفيف على المصلين والاقتداء بضعيفهم، استحباب أن يخفف الإمام على المصلين وأن يقتدي بضعيفهم. وكما مضى معنا الكلام تخفيف هنا مسألة نسبية، مسألة نسبية. ثم الفائدة التي بعدها مشروعية اتخاذ المؤذن الراتب، المؤذن الراتب أي الملازم، ما يجعل الأذان تطوعا، من جاء أذن وإذا لم يأتي أحد فعلى الدنيا السلام، لا، وإنما يتخذ مؤذن، هذا المؤذن يكون ملزما بمراقبة الوقت ورفع الأذان في الوقت المحدد، لا قبله ولا بعده. ثم الفائدة التي بعدها أن المؤذن لا يتخذ على أذانه أجرا، بل إن كان غنيا فليستعفف، إن كان غنيا فليستعفف، إذا كان المؤذن عنده دخل يكفيه ويغنيه فما ينبغي أن يطلب على الأذان أجرا، لأنه محض قربة لله عز وجل وهو يرجو ما عنده من أجر وثواب. ثم الفائدة التي بعدها قال أهل العلم لا بأس أن ينال المؤذن أجرة لأنه محتبس على هذه المهمة وعلى هذا الفرض الكفائي، على هذا الفرض الكفائي. نعم. نعم، مالك بن الحويرث هو أبو سليمان، مالك بن الحويرث الليثي، مالك بن الحويرث الليثي أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 94 بالبصرة، يعني شأنه شأن عثمان بن أبي العاص، عثمان توفي سنة 51 بالبصرة، وهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه توفي بالبصرة كذلك، لكن معدود في من تأخرت وفاته من الصحابة، كانت وفاته سنة 94. وهذا الرجل أيضا قدم مع قومه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، 20 ليلة. ويقول: ولما رأى صلى الله عليه وسلم شوقنا إلى أهلينا، يعني اشتاقوا أن يرجعوا إلى قومهم، قال لهم: انطلقوا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وكمال الحديث: وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هذا الحديث أيضا اشتمل على 3 جمل، لكن الحافظ رحمه الله اقتصر على الأولى، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذه الجملة الأولى. والثانية: وليؤمكم أكبركم. ثم الجملة الثالثة: وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يدل على أن الأذان فرض كفائي. ما قال لهم: إذا حضرت الصلاة فأذنوا، وإنما: ليؤذن لكم أحدكم. وهذا الأحد أيها الإخوان مقيد بالأحاديث الأخرى، كالحديث الذي مضى: لا يتخذ على أذانه أجرا، وكحديث عبد الله بن زيد: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. أحدنا هذا لا بد أن يكون ندي الصوت. ومثله أيضا حديث أبي محذورة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان عليه الصلاة والسلام. فالمؤذن كما مضى معنا الكلام لا بد أن يكون مسلما، وهذا الذي يدل عليه أحدكم. أحدكم يعني أحد هؤلاء الوفد الذين جاءوا فأسلموا، إسلام وذكورة وبلوغ وعقل. وقلنا أذان المميز يصح إذا كان بأمر البالغ، ثم لا بد أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت، صيتا صوت عالي، بعدين حسن الصوت، وقائما متطهرا مستقبلا القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه، وملتفتا في الحي علتين. وهذا كله قد مضى دليله. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى: أن الأذان من فروض الكفايات، الأذان من فروض الكفايات، يدل على ذلك قوله أحدكم. الفائدة الثانية: بأن الأذان لا يصح إلا من مسلم، يدل على ذلك قوله أحدكم، أحدكم أي أحد المسلمين. ثم الفائدة الثالثة: أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة. وقد أجمع أهل العلم على حرمة الأذان قبل دخول الوقت، الأذان قبل دخول الوقت حرام، اللهم إلا ما استثني هما موضعان. الموضع الأول: الأذان الذي يكون في آخر الليل ليستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم، والأذان الذي يكون يوم الجمعة من أجل أن ينتبه أهل الأسواق إلى أن وقت الجمعة قد دنا. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. من فوائد الحديث كذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه الخير. فإن هذا الوفد لما كان منطلقا راجعين إلى قومهم، النبي عليه الصلاة والسلام زودهم بالعلم الذي يحتاجون إليه. ثم الفائدة التي بعدها أنه يتقدم للإمامة الأكبر سنا مع القيود التي وردت في الأحاديث الأخرى، وستأتي معنا في باب الإمامة إن شاء الله، بأنه يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله الأقرأ. فإن كانوا سواء في القراءة فأعلمهم به السنة. فإذا استووا في هاتين الخصلتين، ها هنا نلجأ إلى مسألة السن، نلجأ إلى السن. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنس من القوم بأنهم متقاربين، ولذلك قال ليؤمكم أكبركم، ليؤمكم أكبركم. لكن كبر السن ليس موجبا للتقدم بإطلاق، وإنما مقيد به أن يكون كبير السن هو الأقرأ والأعلم. واضح أيها الناس؟ وإلا معلوم بأن أبا بكر رضي الله عنه لما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، كان في الصحابة من هو أكبر منه سنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد ذلك بالسن. ومن فوائد الحديث كذلك الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة صلاته، لأنه قال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فنكبر كما كبر، ونقرأ كما قرأ، ونركع كما ركع، ونقوم كما قام، ونسجد كما سجد، ونجلس كما قعد، ونجتهد في ذلك قدر الإمكان. وصلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. الحافظ رحمه الله ساق هذه الأحاديث الأربعة وكلها ضعيفة كما حكم هو رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. حديث الأول يرويه جابر بن عبد الله، وكما مضى معنا ترجمته هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي. وهذا الرجل المبارك شهد مع أبيه بيعة العقبة، وقد استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم به ويقبل عليه، وقد طال عمره رضي الله عنه إلى أن كف بصره. ويروي هذا الحديث ماذا قال؟ نعم، بأنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. إذا أذنت فترسل، الترسل التمهل، تمهل ورتل كلمات الأذان. إذا أذنت فترسل أي تمهل ترسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مترسلا، مترسلا أي متمهلا، يرتله ترتيلا عليه الصلاة والسلام. فالترسل بمعنى التمهل مع ترتيل كلمات الأذان. وإذا أقمت فاحدر. إذا أقمت فاحدر، الحدر الإسراع. إذا أقمت فاحدر، الحدر الإسراع. والحكمة في ذلك ظاهرة، بأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فيحتاج إلى الترسل، أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يمد بذلك صوته، ثم يصمت هنيهة أشهد أن لا إله إلا الله، من أجل أن ينتبه من لم يكن منتبها. فإن الناس يقولون سبحان الله هذا الأذان أدخل وقت الصلاة، فيقول له الآخر لا ليس بأذان، فينصتون فيسمعون أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها مرتين ويصمت، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيستيقن من كان في شك بأن الصلاة قد حضر وقتها، فيستعد لها من كان غافلا عنها. فالحكمة الترسل. أما الإقامة فإنها إعلام للحاضرين في المكان، سواء في المسجد أو في غيره، ولذلك ناسب أن تكون الإقامة حدرا، ناسب أن تكون الإقامة حدرا. ولذلك في الإقامة ما يقول من يقيمها الله أكبر الله أكبر بعدين ينتظر قل أشهد أن لا، وإنما يحضرها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا يأتي بها حذرا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، بعدين واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، وتكملة الحديث والشارب من شربه، والمعتصر من قضاء حاجته. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر أي المحصور ببول أو المحتقب بغائط، والمعتصر من قضاء حاجته. أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى ألا يعجل بالإقامة بعد الأذان، وإنما يصبر قدر ما يحصل الناس مصالحهم، فالطاعم يفرغ من طعامه، والشارب يفرغ من شرابه، ومن كان يحتاج إلى الحمام يفرغ من قضاء حاجته. هذا الحديث حكم عليه الحافظ بأنه ضعيف، وبناء على كلام الترمذي رحمه الله، فإنه قال في إسناده عبد المنعم وهو مجهول، يعني معلوم بأن من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي معلوما بعينه ومعلوما بحاله، وأحد رواة هذا الحديث مجهول العين ومجهول الحال، لكنه اشتمل على جمل ثلاث. الجملة الأولى إذا أذنت فترسل، فالحكمة في ذلك ظاهرة. والجملة الثانية إذا أقمت فاحضر، والحكمة في ذلك ظاهرة. ثم الجملة الثالثة اجعل بين أذانك وإقامتك وقتا معقولا، بحيث لا تشق على الناس بطول الانتظار، وفي الوقت نفسه لا تعجل عليهم، بحيث إن الآكل لا يكون قد فرغ من طعامه، ومن يريد قضاء الحاجة لا يكون قد فرغ من قضاء حاجته. إن شاء الله غدا نستنبط الفوائد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.